أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في هذه آيات المباركات في سورة آل عمران في أوائل السورة آية 7 و8 الله تبارك وتعالى يبين حقيقة من حقائق القرآن فيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني يقسم الكتاب على قسمين محكمات ومتشابهات. في هذا التعبير من القرآن الكريم يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب. عندنا قاعدة في علم النحو بما بأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، وتعرفون أن في الأدب العربي لابد أن نقدم الفعل ثم الفاعل. علم زيد ذهب أمرون. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. الله تبارك وتعالى هنا ما قال أنزل الله عليك الكتاب، بل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، تقدم نفسه على الفعل، يعني قدم الفاعل على الفعل، والفاعل مكانه بعد الفعل. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. أراد الله ينبهنا ويوجهنا بأن المنزل للكتاب والله بنفسه، يعني هذا عظمة الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب. فعلى ذلك من النقاط التي لا بد أن نلاحظ هذا تقديم، هو يعني تقديم الفاعل، ضمير الفاعل على الفعل، كما أن بعد ذلك أنزل عليك الكتاب. الله تبارك وتعالى كان يستطيع أن يقول مثلا هو الذي أنزل الكتاب، أنزل الكتاب، خصوص ذكر عليك الكتاب، أنزل عليك الكتاب، يعني أولا ذكر اسمه الكريم بقوله هو، لأن الضمير إشارة إلى الله تبارك وتعالى، ثم قال أنزل عليك الكتاب، فعليك كذلك يدل على عظمة الأمر، يعني المنزل عليه هو النبي، والمنزل هو الله تبارك وتعالى. وكذلك التعبير بأنزل عليك، ما قال نزل عليك الكتاب. المراد من ذلك لعل السر في قوله أنزل عليك الكتاب اسم الفاعل يأتي بمعنى أفضل، صيغة يعني باب الإفعال يأتي بمعنى الشيء الدفع، إذا كان الشيء دفعا حسب أو يحسب يأتي باسم الفاعل، وإذا كان تدريجا يأتي باسم التفعيل. يعني الفرق بين باب الإفعال وباب التفعيل أن باب الإفعال لتحقق الفعل دفعة، وباب التفعيل لتحقق الفعل تدريجا. الله تبارك وتعالى هنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، لعل السر في ذلك المطلب الذي أراد أن يقول يتعلق بكل الكتاب لا بقسم من الكتاب. بعبارة أخرى الله تبارك وتعالى يوجه الكلام بكتاب كجملة واحدة، ولذلك عبر أنزل عليك الكتاب، يعني هذا الكتاب بمجموعه هكذا، يعني على قسمين. فالله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب ثم قولوا الكتاب، لماذا ما قال القرآن؟ من خصوصيات القرآن أن الله تبارك وتعالى تقريبا إما جل وإما كل الأسماء التي جعلت للقرآن ليس كأسماء سائر الكتب. سائر الكتب عنوان الكتاب يدل على مضمون الكتاب، بمجرد أن ترى مجلد غلاف الكتاب ترى أنه كتاب في الأصول أو في الفقه أو في الأخلاق أو في التاريخ، عنوان الكتاب تكون دائما مشيرا إلى مضمون الكتاب. حتى الكتب الأدبية يختارون عنوانا يدل على أن هذا كتاب الأدب، ولكن القرآن بالعكس، كل أسماء التي جعل القرآن فيها إبهام لا يدل على أن في هذا أي شيء. حتى القرآن، قرآن يعني ما يقرأ، ولكن مضمون ما يقرأ هل في أي علم؟ هل ما يقرأ عبارة عن الحقوق أو عبارة عن الأحكام أو عبارة عن التوحيد والعقيدة، عبارة عن مسائل اجتماعية؟ دم يوجه. وكذا لسائر الأسماء، فرقان يفرق بين أي شيء، كتاب، ذكر، هذا ذكر، ولكن ذكر أي شيء غير معلوم. وكذلك تعبير الكتاب، الكتاب بمعنى المكتوب، ولكن المكتوب ما مضمونه غير واضح. هذا من خصوصية القرآن، ليس فقط في عنوان أصل الكتاب هو كتاب وهو قرآن وهو ذكر، وليس عنوانه دالا على المعنون، بل سور القرآن كذلك. سور القرآن عادة غالب أسماء السور جاء بأقل لفظ استعمل فيه، وأكثر شيء لا علاقة بمضمون السورة المباركة. مثل سورة البقرة، سورة البقرة ما تتحدث معنا بحكم البقرة، لا نتكلم عن فيزيولوجية البقرة، عن حياة البقرة، لا، مسألة سياسية اجتماعية حسنة يحتاج إلى ذبح بقرة، صار هذا الاسم موجود في السورة، سموا السورة بسورة البقرة. أحد الجامعيين رضوان الله فاتح وفي قال أنا دخلت إلى جامعة وما محدت كلاما لأن أتكلم، ما كان عندي شيء موجود، فأخرجت المصحف من جيبي وكتبت أسماء السور القرآنية من الأول إلى الأخير على اللوحة، ثم نظرت إلى هذه الأسماء وهكذا يقول، رأيت كم من الأسماء يتعلق بالعلوم التاريخية، كم يتعلق بالعبادات، كم يتعلق بالمعاملات، قسمت هذه الأقسام، وكم يتعلق بالعبادات، رأيت 2% في العبادات، بينما هذا الكلام غلط. لا معنى، نحن لا نستطيع أن نستدل من أسماء السور بما في السور. سورة عنكبوت لا يتكلم عن عنكبوت، إن يقول إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وكان يعلم. كلام عن التوحيد ليس عن عنكبوت، يشبه حياة هؤلاء الذين يعبدون غير الله كان العنكبوت بيته بيت ضعيف، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ما نستطيع أن نقول أن سورة العنكبوت ورد في الطبيعيات أو في حياة الحيوانات، أو سورة البقرة ورد في حياة الحيوانات أو إنتاج الإنتاجات اللحمية، لا علاقة بهذا الأمر. ما وصف أن البقر أو البقرة ماذا يأكل، ماذا يشرب، كم قيمته، لم يذكر هذا. وقس على هذا بقية سور القرآن، حتى السور التي باسم الأنبياء، نعم جاء آية آيتين حول نبي من الأنبياء، وسمي السورة لكن أي اسم، ولكن المضمون غالبا لا ينطبق على الاسم، يعني الاسم غير منطبق على المضمون، وهذا من معجزات القرآن، من معجزات كبيرة جدا. لماذا؟ لأن القرآن كتاب لا رق ولا يابس إلا في كتاب مبين، ليس كتاب موضوعي. لو جعل على كتاب على خلاف الكتاب اسم معين الذي يطالع ينظر الى الكتاب هذا العنوان في ذهنه، دائما يركز على العنوان. كذلك ابواب الكتب، اي عنوان ما تكتبون على باب، انت عندما تفتح مثلا اصول الكافي او فروع الكافي ترى عنوان الباب، ثم عندما تنظر الى الروايات عادة ذهن الانسان يتوجه الى العنوان فيستخرج من الروايات العنوان المذكور، بينما لعل في هذه الروايات رموز واشارات. واحيانا ترى مثلا في باب العلم ترى رواية مذكورة في باب العلم ولكن فيها امور اخرى غير العلم يمكن أن يستفاد منها. فعلى ذلك إذا كان شيء لم يكن له عنوان وأنت تطالع من أول الأمر ذهنك مفتوح على كل شيء، تستطيع أن تنظر إلى أبعاد مختلفة من الموضوع. فالقرآن ما جعل له عنوان لا لكل القرآن ولا للسور، فعلى ذلك الإنسان الذي يكتب القرآن ويقرأ إذا أراد أن يتعمق في القرآن ويتدبر في القرآن ولم يكن قراءته هجرا، عند ذلك هو يتوجه إلى نقاط مختلفة كثيرة جدا. ولذلك كثير من آيات القرآنية نحن قرأنا مرارا وكرارا، عندما ننظر إليه نذا تعمق نرى أن فيها أمور كثيرة إذا أردنا أن نتوقف عندها يأخذ منا نص طويل وزمان طويل. فعلى ذلك هذا من خصوصيات الكتاب، ولعل هنا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، كذلك سمى القرآن بالكتاب المكتوب. منه آيات محكمات وأخر متشابهة وهن أم الكتاب. منه يعني من هذا الكتاب، هذا من التبعيد، يعني قسم من هذا الكتاب آيات محكمات. ما معنى المحكم؟ المحكم نستفيد من بيان المرحوم رحمه الله طباطبائي رضوان الله عليه في باب معنى المحكم. هو بالنسبة إلى محكم هكذا يقول: مادة حكم تفيد معنى كون الشيء بحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعده أو يخل أمره عليه. يعني الشيء الذي هو محكم هو عبارة عن الشيء الذي يمنع عن نفوذ شيء، لا يكسر، لا يدخل في شيء يعني بلا إرادة، ولا يبعده، لا يتقسم. هذا شيء محكم، لو تريد أن تقسم سهل أن تقسم، المقدار ما يكون سهل بهذا المقدار يقول هذا محكم. يبعد أو يخل أمره عليه، لا يستطيع شيء أن يخل أمر هذا الشيء عليه وإخلال، يعني شيء ممتنع عن تأثير الغير. منها ومنهم الإحكام والتحكيم، إحكام الأمر يعني أن تجعل الأمر بحيث لا يمكن أو يمتنع عن التأثر عن الأشياء، والتحكيم كذلك الإنسان الذي يحكم بين الاثنين، يعني في الحقيقة يقوي قوله ورأيه في هذا الأمر. والحكم بمعنى القضاء، الحكم بمعنى القضاء كذلك يأتي، والحكمة بمعنى المعرفة التامة، والعلم الجازم النافع الحكمة، والحكمة بفتح الحاء لزمام الفرس. عندما ننظر إلى هذه العناوين نرى كل هذه العناوين يجمعها عنوان إتقان. يعني عندما نتكلم عن حكم القاضي لماذا بما يحكم القاضي يقول حكم؟ بما أنه أمر متقن، أمر لا يمكن أو لا يجوز نقل، غير إنسان عادي يتكلم بشيء. حكم القاضي حكم نافع. وكذلك عندما يقول إحكام وتحكيم نفس الشيء. الحكمة كلام حكيم، وكلام الحكمة يعني معرفة تامة. إذا كان الكلام ضعيف لا يقال حكمة، ولكن إذا كان دليل الكلام المستدل مبتني على براهين لا يمكن نقضها يقال هذا حكمة، يعني شيء لا يتأثر وقوي. وكذلك سائر المواد، زمام الفرس حكمة، بما أن هذا الزمام زمام قوي يشد الفرس إلى أين أردت أن تدله أو تسوقه، فعلى ذلك هذا معنى الحكمة. فهن آيات محكمات، يعني هذه الآيات آيات لا تأتي فيه شك والترديد، يعني واضح الآيات الواضحة، الآيات التي معانيها معاني قوية ظاهرة ليست خفية. هن أم الكتاب، آيات المحكمات هن أم الكتاب. أم تعرف الأم بمعنى الأصل، بمعنى ما يعود إليه الشيء، أصل الشيء. والأصل الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يعود إليه الشيء. مثلا في بعض الأحكام، في بعض الكتب الفقهية يلقون حكما فقهيا يقول الأصل فيه قول فعل كذا، أو أصل فيه الرواية التلائية، يعني مع المرجع في هذا الأمر والمبنى الآية الكريمة أو الرواية التلائية. فعلى ذلك أم بمعنى ما يكون في الحقيقة أصلا للشيء، كالآيات المحكمات هن أم الكتاب. وكذلك عندما نقول أم الكتاب، هذا ليس بمعنى أم الكتاب يعني للكتاب، أم للكتاب. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أم للكتاب معناه أن كأم الولد، أم غير الكتاب، يصير أم غير الكتاب، تغاير بينهما، تغاير في داخلهما. كما عندما تقول أم الأولاد، أم غير الأولاد، بينهما تغاير. أم امرأة وأولادها المولودات أو مولودين لها، هما أمران متغيران تماما. ولكن أم الكتاب بمعنى حمل، يعني هذا قضية حملية، نضيف أم إلى كتاب إضافة جزء إلى الكل. فعلى ذلك هذا من باب إضافة الجزء إلى الكل، فعلى ذلك أم الكتاب يعني هو كذلك من الكتاب. مثال إذا أنت تقول الرأس من البدن، الرأس من البدن يعني الرأس جزء من البدن، ليس خارج حلقة البدن، ليس كما قلنا أم الأولاد وسيارتك سيارة فلان، بيت فلان، هذا البيت شيء نعم يضيف إلى صاحبه، ولكن إضافة البيت إلى صاحبه إضافة متغايرين لعلاقة ما، ولكن إضافة الرأس إلى الجهد جسد إضافة جزء من الشيء إلى الشيء. كذلك أم الكتاب إضافة الأم إلى الكتاب، إضافة الجزء إلى الكل. الكتاب يشتمل على قسمين، قسم منها محكمات هن أم الكتاب، يعني هن كذلك من الكتاب، ليس قادر حد الكتاب. نعم أم الكتاب. وأخر متشابهات، الآيات المتشابهة في مقابل المحكمات، آيات التي ليس واضح، آيات التي يتحمل معاني مختلفة، آيات التي إذا أردنا أن نأخذ ظاهرها لا ينسجم مع العلم أو لا ينسجم مع العقل، فلا بد أن لا يكون نفس الألفاظ أو الترتيبات بنفسها هو الهدف، الهدف شيء آخر. آيات محكمات كثيرة وآيات متشابهات كثيرة، آيات التي معانيها واضحة، أقيم الصلاة، قل هو الله أحد، أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدع اليتيم، والآيات المتشابهة، الآيات التي وردت حول الله تبارك وتعالى، مثلا إن الرحمن على العرش استوى، ما معنى استواء الله على العرش؟ استوى معناه واضح، الله معناه واضح، على كذلك واضح، ولكن هذا التركيب الله على العرش استوى، هل معناه أن الله على شيء متمكن في المكان؟ هذا مو معقول، فلا يمكن أن نأخذ هذا المعنى أو إلى ربها ناظرة. الناس ينظرون إلى الله، ما هو النظر؟ نظر الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. هل للإنسان جهة وهو جسم في جهة حتى ينعكس في ناظرة الإنسان أو لا؟ فكان هذا المعنى لا يمكن. فعلى ذلك الآيات التي لا يمكن أن نأخذ بألفاظها وبظاهرها ولا بد أن نؤبدها إلى معنى آخر، هذه الآيات آيات متشابهة، فلا بد من حمل المتشابهات على المحكمة، يعني استخراج المعاني المتشابهات عن المحكمة. المحكمات يدل على أن الله لا يرى، لن تراني، ليس كمثله شيء، فعلى ذلك لا بد أن يقال عندما يقول الله على العرش استوى نحمل على معنى آخر، الاستواء بمعنى القدرة. وخصوصا هذا التعبيرات التي جاءت في القرآن من هذا القبيل متداول فيما بيننا كذلك. نحن عندما نقول أن الملك الفلاني جلس على العرش في يوم كذا، يعني اكتسب القدرة، الناس صوتوا له إلى كان رئيس الجمهورية، وليس معناه أنه واقعا ذهب على العرش وجلس على العرش. ممكن طفل صغير كان ذهب جلس على العرش، لا يقال أنه في يوم كان جلس على العرش. فعندما يقال أن أو البلد الفلاني بيد فلان، هل يمكن إنسان أن يأخذ بلدا بيد هذا الكف الصغير وهذا اليد القصير؟ يمكن أن تأخذ بلدا كاملا؟ هذا غير معقول. فالمراد أن البلد في يده، يعني تحت إرادته، تحت أمره، يطيعونه، هذا المعنى. فكذلك متشابهات القرآن لا بد أن تحل إما بالآيات الأخرى، إما بالروايات المسلمة، إما بالعقل الصحيح. ليس المراد من الأهل السلائق والأدواء الاستحسان، ليس هذا، بل المراد من العقل الحكم البتي البرهاني من العقل الذي هو نور ولا يمكن مخالفته. فعلى ذلك هن وأخر متشابهات. ثم هنا يأتي الكلام في أن الله تبارك وتعالى لماذا جعل هناك آيات محكمات ومتشابهات. قبل ذلك أقول أن تعبير المحكم بالمتشابه كذلك جاء بمعنى آخر. محكم في القرآن جاء بمعنى ما هو صحيح ومحكم، وكذلك المتشابه بمعنى المماثل، كقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى من الآيات، الله تبارك وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته يعني كل آيات الكتاب بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه صحيح لا ريب فيه ومتقن مستدل، هذا معنى محكم يشمل، هذا المعنى محكم يشمل المتشابهات. كما أن التعبير المتشابه الله نزل أحسن التدليس كتابا متشابها، متشابها هنا معناه يختلف أما جاء في هذه الآية المباركة، لأن في هذه الآية المباركة قسم على قسمين، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل المتشابهات قسيما للمحكمات، والمحكمات قسيما للمتشابهات، والقسيم لا يكون في قسيم آخر. ولكن في هذه الآية جعل كل الآيات كتاب أحكمت آياته، المراد من الإحكام هنا يعني كتاب لا شك فيه من ناحية العلم ومن ناحية العقل، من ناحية انطباق على الواقع، انطباق على مصالح الآيات التي في الأحكام والأخلاق، والآيات التي تكون يدخل التاريخ أراد آيات جلدة لا خلافة فيه، هذا معنى الإحكام. كما أن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني تتشابه آياتها وصورها من ناحية الإتقان، من ناحية البلاغة، من ناحية الفصاحة، وكلها يعني أنا نمط واحد. كما أنك إذا مثلا تقرأ بعض الأشعار من بعض الشعراء تعرف هذا الشعر فلان، كلام الله تبارك وتعالى لا يشبه بكلام الآدمي، بل كلامه يشبه بكلامه ولو في أطوار مختلفة، فأطوارها مختلفة ولكن قوتها في القوة والإتقان، في الفصاحة والبلاغة، في الانتباه على الواقع وصدق ما في القرآن، كلها متشابهة يعني مماثلة. فعلى ذلك في الآية التي نحن بسند الكلام المحكم والمتشابه غير هذا المعنى، المحكم مراد ما هو ظاهر المعنى والمتشابه ما هو خفي المعنى، وطبعا لا ندري لمعنى عندنا نستطيع أن نفهم معناه. بالنسبة للمتشابهات المحكمات كذلك قد يكون بعض الآيات محكمات بالنسبة إلى بعض الأفراد ومتشابهات بالنسبة إلى بعض الأفراد، يعني الإنسان الذي ذهب ودرب وطبق الآيات مع بعضها هذه الشبهة تخلو عن الشبهة ويصير معنى واضح لديه. وبالعكس الإنسان الذي هو ليس له عمق الفهم ضعيف في فهمه كثير من آيات القرآنية لا يفهمها، ولذلك علينا أن نرد المتشابهات إلى المجتمع. وفي رواياتنا كذلك جاء القرآن يفسر بعضه بعضا. أما لماذا الله تبارك وتعالى جعل بعض الآيات متشابهة؟ هناك أسرار لهذا الأمر. من الأسرار حقيقة الآيات القرآنية، أن الآيات القرآنية تحكم أو تحكي عن معاني سامية عالية لا يمكن لكل إنسان يعرف معناها، فلا يمكن بيان بعض المطالب إلا بعبارات لا يفهمون كثير من الناس أو كل الناس إلا من أراد الله وعلمه الله. كما أن مثلا بعض الكتب أنت لسانك عربي تحكي عربي، ولكن كل كتاب تفهم إلى بعض كتب التفاسير، أو إذا مثلا كتاب أسفار من الصدر إلى قراءتك فما ما مراد من المعاني، ألفاظ ألفاظ تستعمل دائما ولكن المعاني غير واضحة. كون المعاني غير واضحة لأن هذه المعاني تحمل أمورا سعمة لا يعرفها إلا من كان دارسا وصل إلى مراحل. فعلى ذلك هذا من الأمور التي جعل القرآن بعض آياتها آيات متشابهة لأن فوق عقول عامة الناس. وبعض الآيات الكريمة ولعل من أسباب تشابه الآيات أن الله تبارك وتعالى لا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فلا بد وآيات القرآن أن تتحمل معاني كثيرة وأبعاد مختلفة، وهذا كذلك قد يعقد الألفاظ لكل إنسان لا يستطيع يعرفها، لأن آية واحدة يحتاج إلى يعني تحمل معاني كثيرة جدا. ما ورد في رواياتنا إن للقرآن بطون ولبطونه بطون، في بعض الروايات له تخوم بل تخومه تخوم أو 70 بطون. كلما نحن نتعمق في القرآن نصل إلى معاني جديدة، إلى معاني قبل ذلك ما التفتنا إليه، كأنه دائما الآيات أشياء جديدة عندنا. وحتى أولياء الله كانوا يستفيدون من قراءة القرآن ويفهمون معاني لعلهم قبل ذلك ما وصلوا إليه. يعني كلما كانوا يقرؤون الكتاب كلما يتقدمون في مراتب الكمال العلمي والإرفان. فعلى ذلك من الأسباب هذا الأمر، من الأسباب التي في القرآن لأن الله تبارك وتعالى قد جعل بعض الآيات معقدة لأن يشعر الناس بحاجة إلى المفسر، يعني أن لا يستغنوا عن المفسرين، أن لا يستغنوا عن رسول الله. حتى بالنسبة إلى عبادات القرآن ما بين لنا كيف نصلي، قال أقيموا الصلاة، في آية أخرى قال فاركعوا مع الراكعين، في آيات أمر بالسجود، في آيات أمرنا بالتكبير نكبر الله تكبيرا، ولكن الصلاة مركبة من أي شيء، ما هي ظروفها، ما هي شرائطها؟ نعم إذا قمتم إلى الصلاة تصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولكن ما بين. لماذا ما بين؟ لأننا نحن أن يكون حاجة إلى أولياء الله حاجة يشدنا إليهم. طبعا ليس حاجتنا فقط مسألة تفسير القرآن، منها تفسير القرآن، منها بيان الأحكام، وأهم من كل ذلك إدارة أمورنا، سياستنا بيد أوليائنا لابد أن يكون، ونأتري بهم في أعمالنا، ونأتمر بأوامرهم، وننتهي عن نواهيهم، ولذلك هذا الذي جعلنا نحتاج إليهم، ولعل آيات من القرآن ذكر لهذا. ومن الأمور التي كذلك متشابهة، بعض الأمور ليست مصلحة تصويبها، كثير ما يقال أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أول إمام اختاره الله تبارك وتعالى كخليفة لرسول الله، فلم أي آيات في القرآن يدل على ذلك؟ في القرآن لم يذكر عليا. إذا سألت عن إذا سألوا عنكم لماذا هذه المسألة المهمة لم يذكر الله تبارك في آية واحدة أن يذكر اسم علي بن أبي طالب ويعرفه إلى الناس، لماذا لم يفعل ذلك؟ لعل من الأسباب الله تبارك وتعالى أراد أن يحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو ذكر أسماء الأشخاص في القرآن كان سبباً للتحسس فكانوا يحرفون القرآن. الله حفظ القرآن ولكن حفظه بأسباب، من الأسباب لم يذكر في القرآن اسماً إلا عدد قليل جداً في القرآن، سمى أبي لهب وسمى زيد، ومن الموجودين من معاصري رسول الله لا نغير المعاصرين، نغير المعاصرين نعم فرعون موجود، بعض الأشخاص آخرين موجود، ولكن بالنسبة إلى من كان في زمن رسول الله لم يسمى القرآن أشخاصا. ذكر قصص، أشار إلى المنافقين، أشار إلى المؤمنين، أشار إلى هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم، ولكن لم يذكر أسماءه، لأنه لو ذكر أسماء من القبائل والعشائر ومن الناس في القرآن لكانوا يحرفون القرآن ويحرفون بعض الآيات، وكانوا يدسون بعض أسماء إضافة إليها، وكانوا يتحسسون لماذا القرآن سمى فلان ولم يسمي. يقول أحد مبلغين ذهب إلى بلد في شهر رمضان لتبليغ، فبدأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى، تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي آخره سبح اسم ربك الأعلى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كان في هذا القرية ثلاث من شيوك العشائر، حي كبير بلد، واحد اسمه كان إبراهيم والآخر موسى والآخر فوران، كلما يقول صحف إبراهيم وموسى هذين الرجلين كانوا يجلسون ويفتخرون أن الشيخ سمانا على المنبر، وهذا الباعث الثالث منهم لم يسمي. فمرة ذهب إليه وقال نحن أنا فرنقان وهذا إبراهيم وموسى عمرنا هذا المسجد بحمد الله، الله وفقنا بإقامة المجالس كذا كذا، ليفهمه أنا كذا الشريف لماذا تسمي هذين ولا تسمي، فلم يسمي. ما فهم المراد. المرة الأخيرة عندما نزل من المنبر قال أنت تهينني، تذكر موسى خالف وإبراهيم قال لا تذكرني، قال أنا لا أذكر أحد، قال لا كل يدينا تذكر أسماءهم ولا تذكر اسمه، لا بد أن تذكر اسمه، قال أنا أقرأ القرآن، اسمك ليس من القرآن من أين أتى، قال أنا لا أذكر أحد. إذا أعطيتني شيء لعل كثير منكم تعرفون الفارسي، أنا أعطيك هدية كاش وكاش وفنيق يعني جرنة، وإذا لم تعطني فأنا بعصا خلاص أكون أواجهك بعصا شيئا شماغا طويلا. فهو اضطر أن يذكره على المنبر بعدما قال إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال إن فوران خان كان كلبا كبيرا فإنه وعدني كشكا وفشما وفنيرا وإن أتخلف فشماغا طويلا. اضطر أن يقول. فعلى ذلك إذا كان سمى الله تبارك وتعالى في القرآن أسماء الأشخاص لكن يعارضون القرآن، يغيرون القرآن، يتعصبون على الاسم المذكور. ولذلك القرآن كثيرا ما تتحدث عن المنافقين، وأحيانا بعض الآيات نزلت في شخص معين كحاطب ابن أبي برتع مثلا، ككثير من الأشخاص من أسر رسول الله. ولكن مع ذلك ما ذكر الأسماء في القرآن حتى تكون الآية آية مستمرة وباقية ولا تحرف. وكذلك الناس يعرفون هذا المعنى يكون لكل التاريخ، يستفيدون كنهر جاري جارا إلى يوم القيامة، يستفيدون من هذه الآيات كمعاني كلية يمكن أن يستفاد في كل زمان. على كل حال إن شاء الله نحن نتكلم في الأيام القادمة ونحن على أعتاب ليالي القادمة، ليالي نزول القرآن وكذلك شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. وإن شاء الله نرجو أن هذا إن شاء الله يأتي أحد الإخوة من القراء يغرق لنا إن شاء الله عزام حتى يكمل هذا بحثنا ونتوصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام. على كل حال لأن بالنسبة لهذا الآية المباركة نترك بقية الآية، بقية المفاهيم الآية إن شاء الله لغد بفضل الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقيه في كل آية يقرأها في يوم القيامة درجة في أعلىين، ممن يجعل القرآن أمامه ولا يجعله خلفه، فيكون القرآن قائده إلى الجنة ولا يكون سائره إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين على أعدائهم، بأن يخذل المنافقين والمعاندين بفضله ومنه، ويرحم على جميع موتانا ولا سيما علمائنا الباضين وشهدائنا، وكذلك من ينتمي إلينا بنسب أو حسب، على أرواحهم جميعا وعلى روح الإمام الخميني. ثواب الفاتحة. تسمع الصلاة على محمد وآل محمد.